إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأيام الممزوجة مرارتها بطعم العلقم مما يعتورها من المحن والإحن والفتن، والفتن التي تجعل الحليم حيران، في هذه الأيام يفزع المسلم إلى أمر من الأمور التي يفزع إليها المسلم عند وقوع الفتن وحدوثها، وهو الإقبال على العلم، وهو أشرف الذكر. فإن المرء إذا ما اعتورت أيامه ولياليه فتن قاصمة ومحن نازلة، فعليه أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى بالذكر والدعاء والعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وأرشد إليه، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. والقتل وما أفضى إليه من الفتن النازلات، كل ذلك لا يدفع ولا يعالج ولا يعامل بمثل العبادة خالصة لله جل وعلا. وأعظم العبادات ما كان من التعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. وعلماؤنا رحمة الله عليهم قد مرت بهم على مدار تاريخ هذه الأمة فتن عظيمة ومحن كبيرة، ومع ذلك فإن ما خلفوه من الآثار يدل على أنهم مع وقوع تلك الفتن والمحن كانوا يفزعون إلى العلم، العلم المؤسس على الكتاب والسنة، فيعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى ويرشدونهم إلى عبادته وحده لا شريك له. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان عصره عصر قلاقل وزلازل، وكان رحمه الله تعالى من أكثر الناس إكبابا على العبادة والعلم، مع بثه والتصنيف فيه وتعليمه لخلق الله تبارك وتعالى، ومع ما كان من مناظرته ومجادلته لأهل الفتن والمحن والبدع، وكيف دافع عن دين الله تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين. في عصر شيخ الإسلام رحمه الله كانت محنة التتار، ووقع بدمشق في عصره رحمه الله تعالى وإقامته بدمشق ما وقع بها من الهرج، وما وقع بها من القلق والاضطراب، حتى خرج الأمراء والأعيان والوجهاء فارين من دمشق لما سمعوا بمقدم التتار. وأدركهم شيخ الإسلام رحمه الله مع من ثبته الله تبارك وتعالى على الحق، وقالوا للأمراء: إنكم إن تركتموها نصبنا عليها أميرا حتى يضبط أمور الناس وحتى يقودهم في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وما زال بهم يقوي من عزمهم ويشد من أزرهم حتى رجعوا إلى دمشق، وكان ما كان مما سطرته بحروف من نور أقلام خطت تاريخا ما زال مشرقا وسيظل إن شاء الله جل وعلا. في وسط هذه الفتن كان شيخ الإسلام رحمه الله يعرف الناس بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن المقرر الثابت عند العلماء المشتغلين بالتوحيد أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وأهل العلم من المشتغلين بهذا الأمر الكبير يقررون أن باب المعرفة الأرحب والأوسع لمعرفة الأسماء والصفات إنما هو ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، فهي أوسع باب وأرحب لمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، مع ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القواعد في هذا الأمر الكبير. وقد توفر على التدمرية العلامة الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أجل أن يقربها للطلاب، فكتب تقريب التدمرية. قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للناس ما أنزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه من عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والاتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا الأثر عن أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الطيالسي وأحمد والبزار وابن حبان، وهو أثر صحيح. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة رضي الله عنهم معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له جل وعلا. ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقعت في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام وثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم، حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأموية، حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم. فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعربت بعض الكتب الأعجمية في كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يفشو الكذب، حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف ولا يستحلف. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. حدث كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف. وحدث التجهم، وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل، إلى أن قال رحمه الله: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها، ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه، من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. وهذه العبارة الأخيرة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تضع لنا معلما من معالم الطريق، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في الإحاطة بحقائق الأشياء حتى يلم بها، وحتى لا يسلخ الأحداث عن سياقها التاريخي، فإن هذا من أكبر الأخطاء، بل من كبريات الخطايا، وهو أن يسلخ المرء الأحداث التاريخية التي مرت بهذه الأمة المرحومة من سياقها التاريخي، لكي ينظر إليها بعين معاصرة بعيداً عما كان وما كان. وعلى المرء أن يجتهد في معرفة هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: معرفة أصول الأشياء ومبادئها، ومعرفة الدين وأصله، وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. ولو أنك نزلت هذا على ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجدت هذا الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإن كثيرا من الناس ينظرون إلى الأحداث التي ندمت ونجم ناجمها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاق معاصرة وآراء معاصرة وأهواء معاصرة وعين باصرة، بل عين عمياء معاصرة، فإذا ما نظروا إلى تلك الأحداث حسبوا أن الصحابة كهم، فنزلوا الصحابة في منازل لا يمكن أن ينزلوها ولا أن تتنزل عليهم، بل هم الذين اختارهم الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وزويه. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وأظهر أمرها أولئك الذين تكلموا فيها كالحلاج. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري: فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. هذه أربعة أشياء. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني يعني تفسير القرآن فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث يعني تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده يعني تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب كمثل الذي كان من الحارث المحاسبي. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتد نكيره عليه وابتعد صيت ما حذر به منه رحمه الله رحمة واسعة. ومما حدث أيضا كما يقول ابن حجر تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول يعني بالغ الفريق الأول يعني بهم المثبتة، فبالغ الأول حتى شبه، بالغ المثبت حتى شبه، وبالغ الثاني يعني من النفاة حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، فقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة المفضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة ويجعل الأول مقصودا بالأصالة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري. قال العلامة ابن عثيمين: ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار، لما كان ذلك كذلك قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يضحض حجج هؤلاء المعارضين ومن يبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700 وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر بيسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كثير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء من هذه المصنفات مع بيان بعض فضلها، أشار إلى ذلك في النونية حيث قال رحمه الله: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران إلى أن قال: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. فرحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، ورحم الله تعالى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعنا معهما مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان من جملة رسائل شيخ الإسلام رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، وهي المعروفة باسم التدمرية. والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر. وتدمر مدينة قديمة بوسط سوريا، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه الشيخ رحمه الله في موضعها على اختصارها. ومن أجل ذلك يقول العلامة ابن عثيمين: فإني أسعير الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود. وقد علق رحمه الله بقوله: ومما حذفت القاعدة السابعة لأنها غير موجودة في بعض النسخ ويغني عنها ما سبقها من القواعد. قال رحمه الله: وسميته تقريب التدمرية، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كبير. قال رحمه الله: بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيّن المؤلف يعني شيخ الإسلام سبب تأليف هذه الرسالة بقول: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني ما يتعلق بالتوحيد والصفات وما يتعلق بالشرع والقدر، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. رحمه الله رحمة واسعة ما كان أعرفه بآفات القلوب. يقول رحمه الله مصرحا: لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين، يعني ما يتعلق بالتوحيد والصفات وما يتعلق بالشرع والقدر، لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل، فهذا أحد الأمرين. والثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. قد يقول قائل: إن شيخ الإسلام رحمه الله توسع في الكلام على الأسماء والصفات بطريقة التي لم تكن عند السلف المتقدمين، وهذا حق، ولكنه مما يحمد له لا مما يعيبه، ورحمه الله رحمة واسعة. وقد قال الأولون: العلم نقطة كثرها الجاهلون. لقد كان الأمر في بدايته في عهد الصحابة رضوان الله عليهم على السوية، وكان كلامهم قليلا كثير البركة، ثم جدت أمور، وكان لابد من بيان الحق في تلك الأمور، وكان لابد من تزييف الزيف فيها، فكان لابد أن يتكلم أهل العلم في هذا الأمر مع الإحاطة به والرد على الشبهات وتأسيس القواعد الشرعية المرعية في دين الله تبارك وتعالى، وإلا اقتنص أهل البدع بشباكهم كثيرا من القلوب، لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فكان لابد من البيان. فلما نجمت تلك البدع وتكلم أهلها فيها ودعوا إليها وكافحوا دونها وحاربوا عليها، تكلم العلماء مضطرين في تلك الشبهات مفندين ضاحضين مبينين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فاتسع الكلام جدا. ومن نظر إلى كتاب شيخ الإسلام الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في النونية، وهو كتاب العقل والنقل، وضرورة النظم أدت إلى أن يسميه بهذا الاسم، باسم كتاب العقل والنقل، وهو درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب لم يكتب مثله، وفيه الرد على الأشاعرة خاصة، مع ما يتفرع على ذلك من الرد على أهل الأهواء والبدع الذين تكلموا في صفات الرب جل وعلا. شيخ الإسلام رحمه الله إنما كتب ذلك مضطرا من أجل أن يبين الحق، ومن أجل أن يدل على عوار أهل البدع وما أسسوه من باطلهم، من أجل أن ينسف شبهاتهم وأن يضحد أقوالهم وأن يقيم المعالم على الطريق لأهل السنة حتى لا تزيغ الأقدام عن سواء السبيل، فكان لابد من ذلك. وكذلك كان لابد من الرد على الرافضة، فلما كتب الرافضي عامله الله بعدله كتابه الذي نعته بمنهاج الكرامة، رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بمنهاج السنة، فكان لابد من تفنيد حجدهم وبيان عوار شبهاتهم، ولابد من تبيين الحق وتأصيل الأصول وتأسيس القواعد لأهل السنة، فهذا لا يعيب شيخ الإسلام ولا يعيب العلماء الذين تكلموا، لأن الأمور اتسعت جدا وكان لا بد من البيان. ولو أنك تأملت في هذا العصر لوجدت أنه لا بد لأهل السنة من أن يتكلموا عن الأمور التي جدت، وأن يفندوا الشبهات، وأن يدحضوا الباطل الذي ندم ناجمه. على أهل السنة أن يتكلموا في العلمانية، وعلى أهل السنة أن يتكلموا فيما يتعلق بالماسونية، وأن يتكلموا في الوجودية، وأن يتكلموا في الاشتراكية، وأن يتكلموا في الديمقراطية. أو كان شيء من ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو كان شيء من ذلك على عهد الصحابة؟ أو كان شيء من ذلك في القرون المفضلة؟ ومع ذلك فإنه مما يتوجب على أهل العلم في هذا العصر أن يبينوا هذه الأمور، وأن يوضحوا الحق فيها، وأن يحذروا المسلمين من مغبة الإقبال عليها واعتقادها. لأن المرأة ربما أقبل على شيء من ذلك من غير وعي ولا بصيرة، وإذا هو قد اعتقد حتى يصير خارج الإسلام بقواعده وأصوله. والله تعالى المستعان. الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. أما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. فلا بد أن نفرق بين الكلام في التوحيد والصفات والكلام في الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. الكلام في التوحيد والصفات مثاله قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وأما الكلام في الشرع والقدر فمثاله قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. الفرق بين الخبر والطلب: الخبر للتوحيد والصفات، والطلب للأمر والنهي. الفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم. فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله، تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا كما ترى تلخيص المسألة. الكلام في الرسالة التدمرية يدور حول التوحيد والصفات وحول الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، والواجب التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. والمطلوب والواجب إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور. فهذا تلخيص المسألة، وهذا ما كان عليه السلف المتقدمون، فإنهم كما كان في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تأتيهم الأخبار عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون سمعنا وصدقنا، فلم يتكلموا فيما تكلم فيه من خلفهم من بعد بغير إحسان. الذين تكلموا في صفات الرب تبارك وتعالى وفي أسمائه بل وتكلموا في ذاته، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون عند سماع الخبر سمعنا وصدقنا، وأما عندما يأتيهم الأمر فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا. وكذلك المؤمن، لو أن الإنسان أخذ هذه القاعدة على هذا النحو مجردا من غير ما تداخل منه فيه ومن غير تزيد على الأمور التي وردت خبرا أو أمرا أو نهيا، لو أن الإنسان توقف عند هذه الحدود لكان آخذا بما أخذ به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يأتيه الخبر من الله تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، فيقول سمعنا وصدقنا، ويثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وكذلك ما أثبته لنفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر إذا ما أخذ به المسلم فإنه يعصم بفضل الله تبارك وتعالى من الضلال في باب التوحيد والصفات. عندما يأتيه الخبر من الله تبارك وتعالى أو من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقول سمعت وصدقت، وإذا أتاه الأمر من الله تبارك وتعالى أو من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت وأطعت. هذا ما كان عليه السلف المتقدمون. ثم خلف من بعدهم خلوف فتكلموا فيما لا يحسنون وأتوا بما لا يعلمون وجعلوا ذلك الحق الحقيق، فخاصموا ووالوا وعادوا عليه، وجعلوا من لم يأخذ بما أتوا به مما ابتدعوه في دين الله جل وعلا، جعلوا من لم يأخذ ببدعتهم مبتدعا، فحاربوا على ذلك حتى قتل من الأئمة من قتل، وعذب من عذب، وشرد من شرد، وضيق على كثير من أهل العلم والفضل، وكل ذلك بسبب المخالفة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا تبين ذلك فهاهنا أصلان: الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه كلها أدلة أثرية نقلية سمعية. وأما الدليل النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع، فبذلك يقضي العقل. العقل يقضي بأن القول في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا مدخل للعقل فيه، ولا يمكن للعقل أن يحيط بتفاصيله ولا أن يدركها، وعليه فالعقل نفسه يقضي بوجوب التوقف في هذا الباب عند حدود ما جاء به النقل والسمع. العقل له حد محدود كالبصر سواء بسواء، فكما أن الإنسان يبصر إلى حد معين لا يتخطاه ولا يتعداه، فإذا ما جعل البصر متجاوزا لحده الذي يتيقنه فإنه حينئذ يكون خابطا في دنيا الأوهام، ويكون سائرا في أودية الظنون، وحينئذ يري عينيه ما لم تريا. للبصر حد محدود يتوقف عنده ولا يتجاوزه، وكذلك العقل للعقل حد محدود يتوقف عنده ولا يتجاوزه، فإذا تجاوزه العقل فإنه حينئذ لا بد أن يكون خابطا في أودية الأوهام والظنون. فالعقل يقضي بأن هذا الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات مما لا مدخل له فيه، وأنه ينبغي أن يتوقف في باب الأسماء والصفات عند حدود النقل الوارد عن رسول الله كتابا من الله جل وعلا أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك لو قلت: ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منه، ولو قلت: زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، ولو قلت: لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. هذا أمر كما ترى مما يقضي به العقل وتدل عليه اللغة، أنه لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. إذا قلت: ما زيد بشجاع، فقد نفيت عن زيد صفة الشجاعة وعطلته منه. لو قلت: زيد شجاع، أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. أما لو قلت: لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة
ونفيت أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهذا ما جاء به المرسلون، فإنهم صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا أجمعون بالنفي والإثبات، كلهم جاءوا بالنفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله نفي وإثبات. اعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله تعالى عن نفسه. الصفات الثبوتية التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل. هذه قاعدة فضمها إليك. الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه كلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين. والغالب في الصفات المنفية الإجمال، الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل، لأنها صفات كمال كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. وأما الصفات المنفية فهي صفات نقص، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب. تفصيل الصفات المنفية وهي صفات نقص لا تليق بالله تبارك وتعالى، تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، ألا ترى أنك لو قلت له ذلك لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. لو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصره لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي، تقول أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، هذا نفي. وهذا النفي كما ترى نفي مجمل، فإذا قد مدحت مدحا بالغا. لو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحق. قد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، فقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكقوله تعالى في الصفات ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. إذن فقد تأتي بعض الشذوذات على القاعدة، فحينئذ لا بأس ولا تثريب، يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كما في الآيات التي مرت، وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية ولكنه يأتي لأسباب، منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا تفصيل في النفي، وإنما دعت إليه الحاجة لنفي ما ادعاه في حق الله تبارك وتعالى الكاذبون المفترون الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فأنزل الله تعالى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قد تأتي الصفات المنفية على سبيل التفصيل لدفع توهم نقص في كماله جل وعلا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قد يتوهم متوهم نقصا في كماله جل وعلا، فيأتي ها هنا تفصيل في النفي لدفع هذا التوهم: وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن الصفات المثبتة صفات كمال، والغالب فيها التفصيل لأنها صفات كمال، وكلما ذكرت ازداد بيان كمال الموصوف بها. الصفات المنفية ويقال لها أيضا الصفات السلبية صفات نقص، ولذلك يغلب عليها الإجمال، ولكن قد يأتي الإجمال في الصفات الثبوتية، وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية، ولذلك أغراض كما مر بيانه. وهذه أمثلة للتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. وكقوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متواليات ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، ومنها قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه كلها أمثلة للإجمال في النفي. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه تعالى علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه دلالة السمع على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. وأما دلالة العقل على ذلك فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها. فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان بأنه لين، ونصف الحديد المنصهر بأنه لين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه، فليس لين الإنسان كلين الحديد المنصهر، هذا معلوم ببداهة العقل، وهو مما جعله الله تبارك وتعالى في الغريزة اللغوية الإنسانية. ففي كل لغات الدنيا تكون الصفة على حسب الموصوف لا تتجاوزه، وهذا يعلمه كل ناطق بلغة على ظهر الأرض من كبير وصغير وذكر وأنثى، ولكن أهل البدع والأهواء لا يعلمون. فهذه دلالة العقل. وأما دلالة الحس على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، دلالة الحس على ذلك أننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، ونشاهد للبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. هذه أيضا من القواعد التي عمى عنها كثير من أهل البدع، وقد دلت على صدقها وحقيقتها دلائل الشرع والعقل والحس، بحيث لا يماري فيها أحد ولا يجادل عن صحتها أحد إلا إذا كان من يجادله مجنون، فهذه لا تحتاج مجادلة ولا مناظرة، هذه من الأمور البدهية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الغريزة اللغوية الإنسانية. البعوضة لها جسم، فنقول جسم البعوضة وجسم الفيل، ولا يذهب أحد بوهمه إلى أن الجسم كالجسم، وكذلك للبعوضة قدم وللفيل قدم، ولا يذهب وهم واهم إلى أن القدم كالقدم، للفيل قوة وللبعوضة قوة، ولا يذهب إنسان إلى حيث يجعل القوة كالقوة. فهذا أمر من الأمور المعلومة المقررة إذا ما أضفته إلى ما مر فيما يتعلق بالواجب نحو ما أتى عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الخبر، نجاك الله تبارك وتعالى بذلك من الضلال في باب الأسماء والصفات. وسترى إن شاء الله جل وعلا أن عامة ما وقع فيه القوم من الضلال وما زلت به أقدامهم وضلت فيه أفهامهم إنما كان بسبب أنهم جهلوا هذا الأمر العظيم وتعاموا عن هذه الحقيقة المسلمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.